كتاب الله رائدهم وجنته لهم دار.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومع حلقة جديدة ولقاء متجدد في هذا البرنامج المبارك فتاوى الرحمة، نسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يوفقنا وأن يسددنا وأن يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى. وبعد، أحبتي في الله، فحتى تأتي الاتصالات فعندنا بعض الأسئلة. ورد لنا سؤال يقول السائل فيه: إنني أشعر بالرياء في جميع أعمالي، ويوسوس لي الشيطان بأن هذا العمل ليس لله سبحانه وتعالى، فكيف أتغلب على ذلك؟ نقول في الحقيقة هذه مسألة متكررة، وأصبحت الشكوى كثيرة من بعض إخواننا وأخواتنا. والشيطان له سبل متعددة ومتنوعة، طارة يحاول أن يصد الإنسان عن العمل بادئ ذي بدء، فإن عاجز عن صد الإنسان عن هذا العمل وإحداثه والقيام به، فإنه يحاول أن يفسده على الإنسان أثناء العمل بهذه التهيئات وبهذه الأمور وبهذه الوسوسات، فيقول له: أنت تصلي رياء، أنت إنما جودت صوتك وحسنت صوتك من أجل الناس، ويأتي للمؤذن ويقول: صوتك حسن، وأنت تحسن ذلك من أجل الناس، ويأتي للإمام إذا وعظ أو أمر أو نهى أو ذكر قومه وجماعته بموعظة يقول له: أنت إنما تفعل ذلك ابتغاء مرضات الناس، ويأتي للمتصدق والمنفق يقول: أنت ما أخرجت هذا المال إلا من أجل الناس. وهكذا يحاول الشيطان أن يفسد على كل مطيع لله سبحانه وتعالى طاعته، حتى يفقد الإنسان لذة الطاعة. نعم، يفقد الشيطان الإنسان لذة الطاعة، فلا يبقى للإنسان شعور بهذه اللذة، وبالتالي من الناس من يترك العمل يقول والله إخلاصا لله، ومن الناس من لا يعود إلى هذا الفعل مرة ثانية، وكل هذا من الشيطان. ونحن نقول لإخواننا وأخواتنا: طالما أن الإنسان قام قبل بدء العمل ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، صلى وأنفق وتصدق ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، فليقبل على الله عز وجل إن شاء الله. فإن أتى الشيطان بهذا العرض فليرد هذا العرض، وطالما أن القلب لم يتمكن منه الرياء فالإنسان لا يلتفت إلى هذا. ففرق بين عرض الشيطان هذا الأمر على الإنسان وبين تشرب الإنسان وتشرب قلبه لهذا الأمر. فطالما أن مسألة عرض فلينحي الإنسان هذا الأمر ولا يوسوس كثيرا. طيب، معنا اتصال من السعودية.
ألو،
السلام عليكم.
السلام عليكم شيخ هشام.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت لي عدة أسئلة بسأل فيها.
تفضلي يا أختي.
أول سؤال: أنا متزوجة وجوزي بيعطيني الراتب، يقول اتصرف لي كما شئتي، وأنا بقوم بإعطاء أهلي بعض المبالغ بس بعلمه، فلي أخي يقول لي لا تعلمي بشيء من اللي أنت تعطينا، يا لا تعلمي فيه، وأنا ما أقدر شيء، لازم بعلمه، عشان هذا يعتبر الراتب هذا أمانة عندي، وفي نفس الوقت أنا ما بزعلهم، فبضطر إن أنا أكذب عليهم أقول لهم إن أنا عندي دين، عندي شيء لي ملازيم، عشان ولا زعلهم، وفي نفس الوقت هذا حرص على الأمانة. أبي أعرف حكاية إن أنا أكذب عليهم في الموضوع هذا، هل أنا بحاسب عليه ولا لا؟
طيب.
السؤال الثاني: هل يجوز للمرأة لبس الملابس القصيرة والعارية والظهور بشعرها وزينتها أمام النساء؟ السؤال الثالث: لي عندي أختي متزوجة، جوزها أصيب بمرض نفسي انفصام في الشخصية، وجوزها هذا مدمن دخان، يدخن كثير مرة، فهي بتاخذ الراتب وتتصرف فيه، فبتقوم بإعطاء جزء من المال هذا لأمها بس بدون علمه، وهي دلوقتي مريضة وتحسب إن هي المرض واللي هي فيه ده كله، هل هو من يكملها بتدس عنه وما تعلم المال اللي تعطيه لأمها؟
والراتب حقها؟
الراتب حق جوزها وهي اللي بتصرف فيه في البيت وبتصرف فيها كل شيء.
اي نعم يعني، لكن الراتب للزوج.
اي والسؤال لي سؤال ثاني لو سمحت يا شيخ. احنا دلوقتي نشتري قرض حق حكومه بنبني ببيت، ولي اخ زوجي يقول له اعطيك 40,000 وبس اخذهم 50، هل هذا يجوز؟ ما هو هذا ربا؟
طيب تابع
بس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
طيب معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
نعم.
بقول لحضرتك يا شيخ، انا بالنسبه للصيام من 6 من شوال، انا صمت الايام القضاء اللي هي اللي عليا الاول، بعدها بدات في صيام 6 من شوال ورا بعض، بس الا الايام اللي هي الاجازه بتاعت زوجي.
دلوقتي
يعني حته تاني. فمش هينفع يعني، والحيض هيخلط على يعني انا فاضل يوم واحد من 6 من شوال، والحيض يعني هفضل لحد اخر شوال.
نعم نعم.
فان شاء الله ينفع. هل يجوز ان انا اصوم اليوم اللي فاضل بعد يعني بعد شوال ما يخلص؟
طيب طيب تابعي معنا بارك الله فيك.
جزاك الله خيرا.
طب معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ هشام؟
الحمد لله اخي بارك الله فيك.
والله حضرتك انا امبارح في احدى القنوات الفضائيه لقيتهم بيعرضوا مشكله كبيره جدا، والقناه دي لها جماهير كبيره. حضرتك في واحد اسمه الاخ يوسف البدري عايز يحسب 21 اسم من اسماء الله الحسنى.
لا تذكر اسماء، لا تذكر اسماء، قل واحد على احدى القنوات.
حاضر. واحد من الاشخاص يعني الراجل ده انا سمعت له برضه قبل كده برنامج في حاجه زي كده، بيقول الحج في اي وقت، ما بيقول الحج اشهر معلومات في اي وقت من اوقات السنه. ودلوقتي جه امبارح بيقول عايزين نحذف 21 اسم من اسماء الله الحسنى، وجايبين 2 افاضل من علماء الازهر واساتذه في الحديث، وهو مش مديهم فرصه ان هم يتكلموا. ويقول مثلا يعني يقول لهم اسم الرشيد ده انت جبتوه منين؟ اسم الصبور جبتوه منين؟ يعني حاجات يعني مش عارف الراجل ده بيتكلم ازاي بصراحه. وانا من امبارح قاعد احاول ان انا اكلم كثر، انا مش قادر والله.
طيب
فحضرتك شوف الشيخ محمد حسان وشوف لنا حل مع الناس اللي زي دي.
الله المستعان. تابع معنا بارك الله فيك. تابع معنا. طب معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت فضيله الشيخ، انا متقدم لي واحد وانا السنه اولى عايزني يسيب الكليه عشان الاختلاط وكده، وانا السنه ثالثه وقاعد لي سنه، وهو بيقول الدين بيقول ان المفروض اسيب الكليه يعني عشان الاختلاط، فوالدي مش موافق ان انا اسيب الكليه. فهل حضرتك تنصحني ان انا اضغط على والدي يعني علشان راي الدين بيقول ان انا اسيبها ولا ايه؟
طيب 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 تابعي معنا. طيب معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
ازي حضرتك يا شيخ؟
السلام عليكم.
ايوه عليكم السلام. ازي حضرتك يا شيخ؟
الحمد لله. اتفضلي.
لو سمحت كنت عايزه استشف حضرتك في حاجه كده. احنا يعني انا وجوزي لسه متجوزين من جديد، فاتجوزنا وما كانش عندنا شقه، فلما نزل الشقق اللي هي بتبقى مدعمه للشباب دي قالوا ادفعوا 5000 جنيه وبعد كده يعني هتستلموا الشقه، يعني دي اللي رايح عاملها يعني للشباب. فاحنا دفعنا ال 5000 جنيه وبعد كده بعد الازمه الاقتصاديه اللي حصلت دي قالوا لا ما ينفعش لازم حد الاول يضمنكم كده، فاحنا قالت لي ضمنتني وكده، فقالوا لا لازم برضو تدفعوا في قرار نزل لازم تدفعوا 5000 جنيه تاني علشان يتحطوا وديعه في البنك، ومن ريال من الفوائد اللي هتطلع من الوديعه ديت احنا هناخد القسط. بعد ما كنا احنا بعد ما اتفقنا وخدنا الايصاله على ان احنا ندفع 160 جنيه قسط الشقه كل شهر، قالوا لا احنا كده مش هنضمن حقنا. القرار الجديد اللي نزل ان هتحطوا 5000 جنيه وديعه وبعد كده هناخد احنا الفوائد بتاعه الوديعه كل شهر. واحنا دلوقتي يا شيخ يعني مش عارفه اعمل ايه. انا عارفه طبعا ان الفوائد دي ربا وكده وكل حاجه، بس انا مش عارفه انزل مصر لاني ما عنديش حته اقعد فيها. فدلوقتي انا هدخل تحت بند المضطر ولا ايه؟ جوزي بيقول ان احنا ممكن كل شهر نطلع ال 160 جنيه اللي هم الفوائد اللي هم هياخدوها نطلعها لحد فقير او كده كيعني نوع من انواع ان احنا نطهر مالنا يعني. فحضرتك شايف ايه؟ ومعلش في سؤال تاني، انا عايزه اسمي ان شاء الله بنتي ملك، فسمعت الشيخ قال ان الاسم ده مكروه، وانا كنت قبل ما اتجوز دايما احلم ان انا سايله بنت واسمها ملك وكده، وانا حابه الاسم جدا يعني متعلقه بيه، فايه راي حضرتك يعني في اسم ملك يعني عشان هو طيب. تشبه بالملائكه وكده، انا مش منيتي كده يعني، فبس يعني هو في شيخ قال ان هو مكروه، فراي حضرتك ايه؟ ربنا يجزيك خير.
طيب طيب
شكرا لحضرتك. شكرا.
تابع معنا. طيب الاخوه تنتظر حتى نجيب عن بعض هذه الاسئله. أختنا التي سألت قالت بأنها تتصرف في الراتب الذي لدى زوجها بما يعني شاءت، ولكنها تقوم بإعطاء بعض هذه الأموال من راتب زوجها لأقاربها بإذن الزوج، بإذن الزوج، ولكن أخاها قال لا تخبري الزوج بهذا ولا يلزمك هذا، و إذا جئت بمال فلا تخبري الزوج، فماذا تصنع؟ هل يجوز فعلا لها ألا تخبر الزوج بهذا أم يجب عليها إخبار الزوج؟ نقول أولا هذا الراتب الذي هو للزوج، هذا الراتب ملك للزوج، ولا يجوز للزوجة أن تتصرف فيه إلا على وفق ما يريد الزوج وما يأذن به الزوج، فإن أذن لها الزوج إذنا عاما في النفقة يعني على البيت فلا يشترط أنها ترجع إليه في كل شيء من النفقة، يعني ترجع إليه إذا أردت أن تشتري مثلا كذا أو كذا أو كذا، طالما أن هذا من لوازم البيت فلا يلزم الزوجة أن ترجع وتراجع زوجها في كل شيء تحضره في داخل بيتها، لكن إذا كان الأمر خارج البيت أو كان خارج النفقة التي تلزم الزوج حتى ولو كان على الزوجة نفسها، يعني مثلا تريد المرأة أنها تشتري لها شيئا خاصا لا يكلف الزوج به وجوبا وتقوم بدفع المال من راتب الزوج، نقول إذا تعدى الأمر النفقة سواء في حاجة الزوجة غير الحاجة الواجبة على الزوج أو خارج بيتها للأقارب أو الأصدقاء أو تهدي شيئا لهم، فهذا لا يجوز إلا بإذن الزوج. وما فعلته أختنا جزاها الله خيرا من إخبار زوجها بعطائها لأقربائها هذا أمر مشروع ويحمد لها، نعم وهذا الواجب عليها، صلي أقاربك من مال زوجك إذا كان زوجك يأذن، إذا كان زوجك يأذن، أما قول أخيك لا تخبر الزوجة فهذا قول ليس بصحيح ولا تسمعي له، فهذا الذي تأخذينه من مال الزوج وتعطينه الأقارب لا دخل للأقارب في هذه المسألة، المهم أنهم يأتيهم المال، والحمد لله أن الزوج يصنع ذلك ويأذن بذلك، فمعنى ذلك أن الزوج إنما يراعي خاطرك ويراعي شعورك ويصل أقاربك، فجزاه الله خيرا وجزاك الله خيرا على التزامك أنت أيضا بالاستئذان من الزوج، ولا تلتفتي لقول الأخ، ويجب عليك إذا أردت إعطاء الأقارب أن تخبري الزوجة كما كنت، بارك الله فيك. أما قول أختنا وسؤال أختنا أيضا هل يجوز ظهور المرأة بتبرجها الزائد عن الحد بالملابس القصيرة أو غير ذلك أمام النساء؟ فهذا السؤال أجبنا عليه من قبل وقلنا بأن المرأة تجلس مع المرأة بما جرت العادة وتظهر لها بما جرت العادة إظهاره، تجلس المرأة مع المرأة كاشفة عن الشعر أو عن الذراعين أو عن الساقين بطريقة مهذبة أو غير ذلك، هذا ما جرت به العادة في جلسة المرأة مع المرأة، أما أن تظهر المرأة أكثر من هذا مما يحدث فتنة فالذي نرى أنه لا يجوز للمرأة أن تظهر ذلك ولو كان أمام النساء، وذكرنا في ذلك أمرا مهما وضابطا بينه أهل العلم، وهو أن الأمر لا يقتصر فقط على مسألة العورة أم لا، بل يتعدى الأمر إلى الشهوة أيضا، فيمنع النظر من أجل العورة تارة ويمنع النظر من أجل الشهوة وإحداث الفتنة تارة أخرى، ومثلنا على ذلك بنهي الشريعة عن النظر إلى الأمرض إلى الشاب أو إلى الصبي الذي ناهز الاحتلام
مع أنه صبي ومع أنه رجل ومع أن الرجل ليس عورة، ومع ذلك نهى العلماء ولازال أهل العلم يحذرون من ذلك. ليه؟ من أجل الفتنة. كذلك نظر الإنسان إلى بعض محارمه، لو كان يترتب على هذا النظر فتنة فإن الإنسان يمنع من النظر ولو كان إلى محارمه. وعليه فإننا نقول إن إظهار المرأة للشيء الزائد من بدنها أمام النساء يمنع من أجل الفتنة، حتى ولو كان لم يدخل في نطاق العورة، وإنما يمنع من أجل الفتنة. يعني إذن المرأة تظهر للمرأة مثلها ما جرت العادة بظهوره، ما جرت العادة بظهوره هذا لا بأس به، أما أزيد من ذلك فلا ينبغي للمرأة أن تظهر للمرأة التي تجلس معها. لكن للأسف الشديد، ونسأل الله سبحانه وتعالى للنساء المسلمين العفة والطهارة والرد الجميل إلى دينه، للأسف الشديد أن التبرج أصبح ظاهرة خطيرة جدا، وأصبح ما لا ينبغي إظهاره أمام المحارم من الإخوة ومن الأعمام ومن الآباء وغير ذلك، أصبح للأسف الشديد يظهر الناس جميعا، أصبح ما لا يجوز إظهاره كالملابس الضيقة جدا كالبنطال وغيره والملابس الشفافة والملابس التي تبرز مفاتن المرأة، هذا لا يجوز للمرأة أن تظهر للمحارم، أن تظهره لا للأبي ولا للأخي، فضلا أن تظهره الآن في الطرقات أو في الأماكن العامة، لا ينبغي هذا. وعلى كل مسلمة أن تتقي الله سبحانه وتعالى وأن تراعي ربها عز وجل، وأن تلتزم إذا خرجت أن تلتزم حجابها، وإذا جلست في بيتها أمام محارمها أو أمام باقي النساء فلتظهر ما جرت العادة بإظهاره وما لا يترتب على إظهاره فتنة. أما أن المرأة تقول والله أنا مع المرأة يجوز لي أن أظهر أي شيء، لا، أو أنها عند محارمها تظهر أي شيء، لا، إنما ذلك للزوج. أما للمحارم أو لبقية النساء فعلى المرأة أن تتقي الله سبحانه وتعالى درءا للفتنة. طيب، تقول أختنا أيضا بأن زوج أختها مدمن يعني دخان وكذا، والزوجة تأخذ راتب هذا الزوج وتقوم بالإنفاق منه، لكنها تعطي جزءا من هذا المال للأم، فهل يجوز لها ذلك أم لا؟ كما سبق جوابنا في السؤال السابق، أولا إذا كان الزوج لا يحسن التصرف في المال ووصل إلى درجة السفة لكونه ينفق هذا المال على الدخان ويترك عائلته ويترك أسرته ويترك أولاده، فأخذ الزوجة الراتب والإنفاق من هذا الراتب على البيت أمر مشروع، كما قال سبحانه وتعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيام. فإذا وجد رجل سفيه أو وجد مثلا رجل لا يحسن التصرف في المال أو غير ذلك، فعلى يعني من ينفق عليهم أو كذا من أولاد ومن زوجة أخذ هذا المال لإنفاقه في أوجهه المشروع. وبالتالي فإننا نقول لأختنا أخذك هذا الراتب والإنفاق منه على بيتك أمر مشروع وحسن ومحمود، حيث إن الزوجة لا يحسن التصرف في هذا المال، لكن أن تأخذي من هذا المال وتقومين بإعطاء ذلك للأم أو الأبي أو الأقارب فإن هذا لا يشرع ولا يجوز، لأن هذا المال ليس مالك، إنما هو مال الزوج، فأنفقي على بيت الزوج ولا يشرع لك. وهذه الحقيقة مسألة تبدو متكررة في كثير من بيوتنا، بل بعض النساء يغضبن إذا قصر الزوج في إعطائها مثلا مالا إلى الأقارب. نحن نقول الزوج لا يلزم بالنفقة على الأقارب، على أقارب الزوجة، الزوج لا يلزم بهذا. فإذا أرادت المرأة أن تأخذ شيئا مثلا من الزوج لتهب لأقربائها أو لتهدي لأقربائها بعض الهدايا، فلا حرج ولا بأس إذا كان بالإحسان وإذا كان بالأسلوب الحسن وإذا كان باللين. أما أن ذلك فرض على الزوج؟ لا، ليس فرضا على الزوج، لأن لا تفرض الشريعة على الزوج إلا أن ينفق على أولاده وأن ينفق على زوجته، أما أن ينفق على أقارب الزوجة لا، لا يلزم الزوج بهذا. من أجل هذا ينبغي للمرأة أن تكون امرأة عاقلة وأن تكون امرأة حسنة التصرف إذا أرادت أن تطلب من زوجها شيئا للأقارب، وبالتالي لا ينبغي لها أن تأخذ هذا المال بغير إذن الزوج لتعطيه للأقارب. إذا كان العلماء أصلا اختلفوا في مسألة، ألا وهي هل المرأة يمكن ويجوز لها أن تتصدق من مال الزوج، أن تتصدق مش أن تعطي الأقارب، هل يجوز للمرأة أن تتصدق من مال الزوج لهذا الحد؟ يبقى إذن مال الزوج مال المصون، ولا ينبغي للمرأة أن تتصرف فيه إلا على الوجه المشروع الذي جاءت به الشريعة. طيب، تسأل أختنا أيضا بأن أخاها يريد أن يأخذ 40,000، أو أن زوجها يريد أن يأخذ 40,000، وأخوها أو زوجها قال أعطيك 40,000. طبعا لو أعطاه 40,000 وريالا فهذا ربا، فكيف بقى بالأربعين بخمسين؟ إذا قال 40,000 وريال فهذا ربا ولا يجوز، لأن هذه الزيادة مشروطة، وكل قرض جرى نفعا وزيادة مشروطة فإنه ربا. لكن لو أخذ 40,000 ثم عند السداد ورد ذلك أراد أن يرد من عند نفسه من غير اشتراط مسبق، قال والله هذا الرجل فك أزمتي وجزاه الله خيرا، أنا سأعطيه 45,000، فجزاك الله خيرا. فإذا أراد الإنسان أن يرد أزيد مما أخذ من غير اشتراط مسبق وإنما هو إحسان منه فلا بأس ولا حرج. والنبي صلى الله عليه وسلم لما استسلف جملا وجاء صاحب الجمل ليأخذ جمله فلم يجد النبي صلى الله عليه وسلم سن الجمل الذي أخذه، فرده صلى الله عليه وسلم أعلى من سنه إحسانا منه صلى الله عليه وسلم. من هنا قال العلماء لا بأس ولا حرج إذا أخذ الإنسان شيئا ثم رد بأزيد منه من غير اشتراط مسبق، انتبهوا انتبهوا، من غير اشتراط مسبق، وإنما يرد المدين ذلك طوع أمره ورغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى وحسنا للقضاء، فهذا ولا حرج، فإن خيرنا أحاسننا قضاء. طيب، تقول أختنا، طيب بنأخذ هذا الاتصال أولا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي.
أهلا بشيخ، لو سمحت أنا عايز أسأل عن حكم الزوج زي العشرة، يعني هو أخلاقه وحشة خالص ومعاملته وحشة في بيته مع أولاده، مدمن، فهل العشرة معاه حلال أو حرام؟ وغير كده كمان لو الزوجة منعت نفسها من الأولاد من غير علمه فده حرام ولا حلال؟
لو الزوجة إيه؟
منعت نفسها من الأولاد إن هي تنجب،
منعت نفسها من الزينة يعني؟
لا، من الأولاد، من إنجاب الأولاد. يعني هي تكفت مثلا 4 أطفال وهو عايز زيادة، فأشوف أنه
طيب. طب تابعي معنا، بارك الله فيك. طب معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم تفضلي.
بعد إذن حضرتك، في أخ أخبرنا إن هو يعني هيصلي صلاة قصر.
نعم.
وبعدين إحنا كنا هنصلي صلاة عادي، يعني صلاة عادية يعني 4 ركعات.
نعم.
فهو قال لنا حضرتك إن ممكن تصلوا ورايا وبعد كده تكملوا أنتوا وراه، يعني تكملوا بقية الركعات.
نعم.
فهي جوز؟
نعم.
وحضرتك كمان عايز أعرف بالنسبة للبورصة حضرتك، هل هي حلال ولا حرام؟ وإذا كانت حلال حلال ليه؟ وإذا كانت حرام حرام ليه؟
طيب.
وحضرتك يعني معلش، أنا والدتي ست مسنة كبيرة يعني فوق 85، فحضرتك انا بصلي معاها صلاه جماعيه عشان خاطر يعني ناخد صلاه جماعه وعشان برضو ما تغلطش هي. فساعات حضرتك هي بتسرح مني في الصلاه، يعني مثلا انا اكون مثلا بقول الفاتحه والاقيها هي مثلا بتقول التحيات، فبضطر انا اروح مزعقه مثلا اقول لها بسم الله الرحمن الرحيم على اساس انها تبدا معايا الفاتحه، او العكس حضرتك اكون مثلا في التحيات وهي مثلا كده اروح قايله لها مثلا التحيات لله. فهل يجوز ان انا ازعق في الصلاه مثلا، وممكن تكون الصلاه مش جهريه خالص، فهل يجوز ان انا ازعق في الصلاه يعني ما اقول كده ولا لا يجوز؟
طيب طيب
وجزاك الله خير.
وياك تابع مع عمر مفيد. معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
نعم
ازيك يا شيخ هشام؟
الله يبارك فيك.
والله انا كنت بسال بالنسبه للاستعاذه في كل يعني الاستعاذه بالله من الشيطان الرجيم في الصلاه، هل بدا في اول ركعه ولا في كل الركعات؟
طيب نعم
شكرا يا شيخ هشام.
نعم طيب اتصال اخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
ايوه
انا كنت عايزه اسال حضرتك، ان دلوقتي اخويا في بره وحصلت مشكله بيننا، فكل ما يتكلم يتصل بالتليفون ويزعق لوالدي ويشتمه ويقول له انت ظالم انت مفتري ويدعي علينا ويدعي على والدتي، فانا مش عارفه اعمل ايه. يعني كل ما ادعي له بالهدايه احس ان هو بيزيد زياده، فهل دوت ان انا ربنا ما بيتقبلش دعوتي ولا ايه؟ ومش عارفه اتعامل معاه ايه، وهو والدي وربنا اللي يعلم ان هو ولا ظلمه في اي حاجه، وربنا وحده اللي شاهد علينا، يعني ربنا شاهد ومطلع علينا ان احنا ما ظلمناهوش. وسؤال تاني انا.
نعم.
انا عايزه اعرف بس في فتره في فتره الحيض قبل الحيض ما ينزل بيقعد 3 ايام او يومين بتنزل طمأيط، فتره اللي هي انا عارفه ان دي فتره الدوره، فهل يجوز في الصلاه ولا لا؟
طب اللي بينزل قبل الدوره ده صفره وكدره ولا دم؟
يعني اللي هو بيبقى لونه غامق كده، بس يعني مجرد ما يعني مش ما بينزلش، يعني مجرد بس اللي هي
المهم انه مش دم، يعني مش دم،
لونه بني كده.
طيب
شكرا.
طب معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ هشام؟
مرحبا وسهلا.
مرحبا.
تفضل.
ان شاء الله عندنا والدتي عايشة.
نعم.
وعندها 10 قراريط.
نعم.
وهل يجوز ان ال10 قراريط دول يتفرقوا على 6 بنات وثلاث صبيان، على 3 بنات وثلاث صبيان وهي عايشة؟
بطوع امرها ولا اجبار؟ يعني تجبرون الوالدة على هذا ولا هي تريد هذا من نفسها؟ يعني تريد أن توزع من نفسها؟
هي تريد توزع يعني.
نعم؟
هي تريد توزع.
نعم. طيب.
هي عايزة توزع هي.
طيب طيب طيب. في أسئلة أخرى؟ معنا اتصال آخر. السلام عليكم. طيب انقطع الاتصال. طيب نجيب عن بعض هذه الأسئلة. تقول أختنا السائلة بأنها صامت ما عليها من قضاء في رمضان وقدمت هذا على 6 من شوال، ثم صامت شرعت في صيام 6 من شوال، وبقي يوم من 6، ولكن نزل عليها الحيض، فهل تصوم بعد شوال أم لا؟ طبعا حديث النبي صلى الله عليه وسلم واضح في هذا، من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر. ونص النبي صلى الله عليه وسلم على أن الصيام الذي يقع حتى يحصل الإنسان هذا الأجر محصور بصيام هذه الأيام داخل شوال، وصام ثم أتبعه 6 من شوال، سواء صامه الإنسان صام هذه الأيام متفرقة أو صامها مجتمعة في أول الشهر أو في آخر الشهر، فهذا إن شاء الله لا حرج فيه على الصحيح. لكن هذه المسألة وهي أن المرأة تريد الصيام لكن حصل لها دورة، وهذه الدورة منعتها من استكمال ما عليها، فهل تصوم يوما بعد شوال أم لا؟ نقول أما الجماهير فعلى أن هذا الأجر منوط بشوال فقط، ولكن ذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا لم تفرط المرأة وضاق الزمن اللي هو شوال، ضاق عن الست وباقي لها يوم فصمته في ذي القعدة يعني بعد شوال مباشرة، فإن ذلك يحسب لها إن شاء الله. والذي نقوله بأننا نمشي مع النص ومع قول الجمهور، لكننا نقول مسألة ألا وهي أن من حرص على الخير وحرص على إدراكه فلا يبعد أن يؤجر ولو لم يأتي بالعمل. مصداق ذلك ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يفعله صحيحا مقيما. إذا كان الإنسان يعتاد عبادة معينة ثم مرض فلم يستطع أو سافر فانشغل، فإن الله سبحانه وتعالى يكتب له أجر هذه العبادة. فهذه المرأة إذا لم تفرط داخل شوال وحرصت على صيام الست وقضت ما عليها ثم بدأت بالست ونزل الدم عليها، فالذي نرى إن شاء الله تبارك وتعالى أن فضل الله عز وجل واسع وأنه يرجى لها الأجر بإذن الله. أما أن تصوم في ذي القعدة بنية إتمام شوال فهذا على قول الجماهير لا يصح، لكن هذه المرأة بإذن الله نرجو لها خيرا إذا لم يقع منها تفريط. يقول أخونا واتصل الحقيقة يحكي قضية ألا وهي أن بعض الناس يفتي هذه الأيام أو يخرج بأشياء هذه الأيام لا سيما على الفضائيات تخالف الشريعة، بل تخالف ثوابت الشريعة، وليس من مسائل الاجتهاد اللي ممكن يختلف فيها العلماء وإنما يخالف ثوابت الشريعة. مثل ما ذكر أن بعض الناس يقول بأن الحج لا يشترط له زمان معين بل إنه يجوز في أي يوم من السنة، وهذا الكلام سبحان الله من أكذب ما يكون على الشريعة. والله سبحانه وتعالى في محكم كتابه يقول الحج أشهر معلومات، الحج أشهر معلومات، يبدأ الحج من شوال بإجماع، أشهر الحج من شوال بإجماع، إلى أن يكون ذلك في آخر ذي الحجة أو في الثالث عشر من ذي الحجة على خلاف بين العلماء، لكن بدء ذلك في شوال ونهاية ذلك في ذي الحجة على أقصى قول، وبعد ذلك ليس هناك حج. فالحج أيام معلومات بأشهر معلومات، فكيف يجوز الحج في أي سنة؟ لكن سبحان الله مثل هذا تجرؤ على الله سبحانه وتعالى وتجرؤ على رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه الحقيقة ظاهرة في غاية الخطورة، أن يقول الإنسان قولا لا دليل عليه، هذا في غاية الخطورة. قال سبحانه وتعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. وهذا العالم أو الشيخ الذي يواجه الناس بأي قول فلا بد أن يضع في ذهنه أنه مسؤول عن هذا القول أمام رب العالمين سبحانه وتعالى، فالعلماء موقعون عن رب العالمين. ولهذا ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى كتابا في هذا الباب سماه بإعلام أو أعلام الموقعين عن رب العالمين، فالعالم موقع والشيخ موقع عن رب العالمين سبحانه وتعالى. والله يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، وقال سبحانه وتعالى وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فلا ينبغي الإنسان أن يقول قولا إلا وعليه دليل، ولا حرج ولا مانع أن يقول الإنسان لا أدري. فإن الإمام مالك رحمه الله تعالى جاءه رجل من خراسان قد أرسلوه بمسألة، أرسلوه بمسألة قالوا اذهب إلى الإمام مالك في المدينة فسأله عن هذه المسألة، ورحل الرجل من خراسان حتى أتى ملكا رحمه الله تعالى في المدينة وسأله عن المسألة، فقال الإمام مالك رحمه الله تعالى لا أدري. فقال يا إمام أرسلني أهل خراسان لسؤالك وتقول لا أدري لا أدري؟ فقال نعم أخبر أهل خراسان أن مالكا لا يدري، نعم أن مالكا لا يدري وما الضير. لكن يتفوه الإنسان مثل هذا الكلام، هذا في الخطورة بمكان. هذا مثل ما قرأنا يوما ما عن رجل يدعى بأنه مفكر إسلامي وخرج وقال لا بأس لا بأس للصائم في نهار رمضان
أن يدخن السجارة والسجارتين. عجيب هذا، يعني الرجل الصائم لا بأس بأن يدخن السجارة والسجارتين، هذا أمر عجيب جدا. بل وأخيرا منذ أيام خرج واحد على أيضا إحدى الفضائيات وبجرأة عجيبة جدا، هذه ظاهرة في غاية الخطورة، وربي في غاية الخطورة. ولهذا أنا أناشد إخواني وأخواتي الذين يستمعون إلى هذه القنوات ألا يسمعوا إلا لصاحب سنة ولصاحب حجة ولمن يقول قال الله قال رسوله بالفهم الصحيح السديد. وإذا ليس كل أحد ظهر على الشاشة يكون مؤهلا لذلك. رجل يقول لماذا تضيقون على الشباب والفتيات، تقولون الزواج العرفي هذا ممنوع، تقولون تقبيل المرأة تقبيل الرجل المرأة هذا ممنوع، في ظل هذه المضايقات وفي ظل هذه الإرهاقات للشباب اتركوا. وما يضير البنت إذا قبلها رجل أو الرجل إذا قبل امرأة، إيه فيها إيه؟ يعني الناس الآن يعيشون في غلاء ولا يستطيعون الزواج نظرا لشدة التكاليف، تكاليف الزواج، ويعني فيها يعني أن الرجل يقبل امرأة أو المرأة تقبل رجل؟ شوفوا إلى هذا الحد، إلى هذا الحد، إلى هذا الحد أصبح يقال على هذه الشاشات. فنحن نقول بأن الفتوى دين، وبأن إخبار الناس عن أمر الشريعة دين. يا أخي في أمر الدنيا يقول الإنسان ما يقول، يقول الإنسان ما يقول، وكان على صواب هو أم على خطأ، فإن الخطأ يعدل، ولو ترتب على خطأ شيء فإنما يترتب في دنيا الناس. أما في الدين فإن الدين نقل عن رب العالمين، نقل عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليتقي الإنسان ربه وليخف ربه سبحانه وتعالى أن يصدر هذه الأقوال للناس. وماذا لو عمل بها الناس؟ ماذا لو عمل الناس بذلك؟ ماذا لو عمل الناس؟ مثلما سمعنا عن امرأة ذات يوم قالت إن الحج في تقبيل الحجر وفي ربي الجمار وفي الذهاب إلى أماكن مخصوصة هذا مظهر من مظاهر الجاهلية. سبحان الله، هذا مظهر من مظاهر الجاهلية، نعود فنقبل الحجر مرة ثانية، هذا مظهر من مظاهر الجاهلية. تريد هي تعديل الحج ليتوافق مع القرن الحادي والعشرين، في حج في القرن الحادي والعشرين وفي حج في القرن الخامس عشر وفي حج في القرن كذا، ما هذه الجرأة العجيبة على كتاب ربنا وعلى سنة نبينا وعلى شريعة ربنا سبحانه وتعالى؟ إنما نقبل الحجر امتثالا كما قال عمر رضي الله عنه، والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل كما قبلتك. نحن لا نقبل حجرا نطمع في خير عنده أو يدفع هذا الحجر ضرا أو شرا، إنما نقبله امتثالا لرسول الله. ولولا أن قبله رسول الهدى صلى الله عليه وسلم حارس التوحيد وحامي جناب التوحيد لولا أنه قبله ما قبلناه. هذا أمر عجيب، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي ضال المسلمين. والأمر الثاني يقول بأنه حذف 21 اسما من أسماء الله. أما مسألة حذف الأسماء أو كذا فنحن لا نجزم بخطئه وصوابه حتى نسمعه، وإلا فهناك أسماء نسبت للرب سبحانه وتعالى وسمي بها الرب عز وجل وليست صحيحة. فالقاعدة عندنا في الأسماء والصفات ما ثبت به النص، فالأسماء توقيفية، فنحن لا ندري ما الذي رده وما الذي قبله، لكن عموما نحن نسمي الله سبحانه وتعالى بما سمى به نفسه وبما سماه به رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. تقول أختنا السائلة بأنه تقدم لها شخص لخطبتها وطلب منها أن تترك الكلية، فهل تطيعه أم لا، وهل تقنع والدها بذلك أم لا؟ نقول هذا على حسب الدراسة، إن كانت الدراسة مباحة وكانت الوسيلة إلى ذلك مباحة ولم يقع اختلاط ولا محرمات فلا حرج ولا بأس بإكمال تعليمك ولو من البيت وتذهبين إلى الاختبار. أما إذا كان يترتب على ذلك محرم من اختلاط سافر ومن غير ذلك من هذه الأمور التي تقع يعني بها المخالفات الشرعية فنعم أطيعيه. فإذا التعليم لسنا نحرمه ولسنا نمنعه، وإنما نقول ما يكون بجوار هذا. فإن كان يخالط ذلك أمور محرمة فالمنع للأمور المحرمة، وإذا كان يخالط ذلك أمور مباحة فالجواز لهذه الأمور المباحة، والأمور تختلف والأحوال تتفاوت. تقول أختنا بأنها تريد أن تسمي ابنتها ملك، فهل يصح هذا الاسم أم لا؟ الذي يظهر لي أن هذا الاسم من قسم المباح، من قسم المباح، فما سكتت عنه الشريعة فهو مباح إن شاء الله. ولا تعني هذه الأخت أختنا لا تعني بأنها إذا سمت ابنتها ملك أنها تكون كملك السماء، لا طبعا، فهذا لا حرج فيه وهو من قسم المباح. وهنا نقول بأن العلماء قالوا بأن الأسماء التي يسمى بها الإنسان على أقسام. انتبهوا معي، انتبهوا معي، هذه قاعدة في التسمي. القسم الأول أسماء ورد الشرع باستحبابها، أسماء ورد الشرع والنص باستحبابها، كاسم عبد الله، عبد الرحمن، ويلحق بذلك كل ما عبد لله سبحانه وتعالى، حتى قال بعض العلماء ومثل ذلك في الرجال يكون في النساء، كأن تسمى المرأة بأمة الله، أمة العزيز، أمة الجبار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، فالنبي صلى الله عليه وسلم استحب هذا الاسم. فإذا هناك أسماء ورد الشرع باستحبابها، أما حديث خير الأسماء ما عبد وما حمد فضعيف، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، ويلحق بذلك ما عبد لله سبحانه وتعالى. ولهذا اختلف السلف هل التسمية بما عبد أو لا، أم التسمية بأسماء الأنبياء والصالحين؟ والصواب وإن سمى بعض السلف ابن بأسماء الأنبياء فلا حرج، وهذا إذا كان على وجه الاقتداء وعلى وجه غرس ذلك في نفوس أبنائه فلا حرج، لكن خير الأسماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله وعبد الرحمن. طيب هذه واحدة. اثنين، هناك أسماء يحرم التسمي بها، إذن في أسماء يستحب التسمي بها وهناك أسماء يحرم التسمي بها، وهي أن يتسمى الإنسان بما يكون نسبة لعبودية أحد من المخلوقين، مثل مثلا عبد الحسين، عبد الحسن، فإن هذا لا يجوز، فنحن عبيد لله سبحانه وتعالى. أو يتسمى الإنسان باسم كافر عات في كفره محبة له، فهذا أيضا لا يجوز. يبقى هناك أسماء يستحب التسمي بها وهناك أسماء يحرم التسمي بها، وهناك أسماء قيل يكره التسمي بها، مثل مثلا رحمة، مثل إيمان، مثل إسلام، فتجنب هذا أولى ولكنه من باب الكراهة. وهناك أسماء يباح التسمي بها، وهذا ما خرج عن هذه الأقسام الثلاث. يبقى عندنا التسمي أربعة أقسام، هناك تسمي مستحب، هناك تسمي محرم، هناك تسمي مكروه أو خلاف الأولى، هناك تسمي مباح، فالذي نرى أن هذا الاسم من القسم المباح. طيب معنا اتصال، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا شيخ هشام ونفعنا الله بعلمك.
آمين، بارك
الله. وجعلك ذخرا للأمة.
آمين.
بعد إذنك يا فضيلة الشيخ في ثلاث أسئلة بإذن الله.
تفضل.
السؤال الأول بالنسبة، هل يجوز أن نجمع في الأضحية بتاع العيد بين نية اللي هو العقيقة والأضحية؟
طيب.
السؤال لا. الثاني اللي هو بالنسبة للتأمين اللي هو بيبقى اللي هو بالوظائف الحكومية أو شبه الحكومية. إذا كان اختياري وانا في اختيار اني اما اؤمن او ما اؤمنش، ارفض او اقبل؟
طيب.
السؤال الثالث بالنسبه اذا كان شخص مثلا اللي هو مبيض محاره او كده، في شخص اتفق معاه انه يشطب له شقه بسعر معين، واستغل جهله في بالسعر السائد في مكان معين، والاخر بعد ما اشتغل في المكان ده اتضح ان السعر ده هو غرر، يعني مثلا كان السعر ب 12 جنيه سعر المتر، هو اتفق معاه على المتر 3 جنيه، فلما جه طلبه ان هو يحاسبه على اساس المكان رفض، قال له لا انت اتفقت معايا وما ينفعش ان انت ترجع في كلامك تاني. فحكم العقد ايه؟
طيب طيب طب معنا اتصال. السلام عليكم.
ايوه عليكم السلام. ايوه
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
ازيك يا شيخ، ربنا يجزيك عنا خير يا رب.
الله يبارك فيك.
دلوقتي حضرتك كان في واحده سالت على الشقه اللي هي بتاعه الشباب الخريجين اللي هي بيدفع 5000.
ايوه نعم. بتصرف
جنيه كل شهر وبتبقى في فايده ثابته 7% كل سنه، هل دي حرام ولا حلال؟ وبعدين الربا يعني اللي المرابي واللي بياخد، يعني بياخد الربا المال بطهره بطلع مثلا اطهر المال، طب اللي خد ده يطهر ازاي او يعمل ايه كفاره؟
طب اعيد السؤال، اعيد السؤال بارك الله فيك.
طيب دلوقتي بالنسبه للشقه خلاص؟
لا 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 اعيد سؤال الشقه.
طب الشقه هم بيدفعوا 5000 جنيه وبعد كده 160 جنيه كل شهر، بتزيد كل سنه 7%، هل الزيادة دي ربوية ولا لا؟ وبعدين انا دلوقتي هاخد الشقة دي ولا لا؟ وبعدين انا قبل كده كنت واخدة غسالة بنفس الطريقة، لو كان غلط ليها كفارة؟ يعني كفرت المال انا بطهر بطلع الزيادة مثلا، لو انا لو بطلع الزيادة وكده بطهر المال، لكن دي اعمل فيها ايه؟
طيب 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 الاخوة بس خلصت، نكتفي بالاسئلة هذه اليوم حتى نستطيع الجواب عن جميع الاسئلة ان يسر الله سبحانه وتعالى. طيب نخلي سؤال أختنا، سؤال أختنا هذه مع هذا السؤال الذي سنطرحه الآن، ويبقى السؤال الجواب واحد عن هذين السؤالين. تقول أختنا وقد سألت بالنسبة للشقق هي مدعمة عن الشباب، هي نفس السؤال الذي سألت أختنا عنه، بأن تقدم يقدم الشاب 5000 ثم يقوم بأخذ شقة، وهذه الشقة الإيجار يكون بمرتب معين، ولكن هذا المرتب يتغير بنسبة 7.5% كل سنة أو بزيادة 7.5% كل سنة، والطريقة كالآتي. مثلا تكون الشقة وهي الوحدة السكنية تكون مثلا ب30,000، هذه 30,000 إن سدد الشاب على مثلا 10 سنين فيكون سعر الشقة بمثلا 50,000 بواقع زيادة 7.5%، وإذا أخذها على 15 سنة بيزيد السعر مثلا 60,000، وإذا أخذها على مثلا 20 سنة أو 30 سنة بيزيد السعر أيضا بواقع 7.5%، فيصل سعرها مثلا إلى 80,000 مثلا يعني. فما حكم ذلك؟ نقول إذا كانت هذه الشقة وهذه الوحدة السكنية يحدد سعرها منذ التقديم بأنه هذه الشقة إن أخذتها على 10 سنين فحق الشقة وسعر الشقة 40,000، وإذا أخذتها على 15 عاما يكون ثمنها مثلا 50,000، وإذا أخذتها على 20 سنة يكون ثمنها 70,000، وحدد ذلك وقسم السعر الإجمالي 50، 60، 70 على الأشهر داخل السنوات، فهذا البيع صحيح وجائز. أما إذا كان السعر المحدد أقل وهو 30,000 مثلا، ثم يكون السعر النهائي حدد بناء على فائدة تزاد على هذا المبلغ سنويا ب7.5 أو ب5 أو 4 أو 3 أو 1 أو كذا، فإن هذا لا يجوز شرعا. وما الفرق بين هذه الصورة والأولى؟ الفرق أن الصورة الأولى أتت الزيادة على الشقة، أتت الزيادة على الشقة، وإذا أتت الزيادة على الشقة أو على السلعة ثلاجة أو على السيارة فلا حرج أن أقول أبيعك هذه على 10 سنين مثلا ب50,000، لا بأس ولا حرج، وادفع 50,000 على 10 سنين. إنما الصورة الثانية أتت الزيادة على المال، لأن هذه الفائدة التي وضعت
إنما هي موضوعة على المال يؤخذ 7.5% أو 10% أو 15%. فإذا كانت الزيادة على المال كانت ربا. إذن نقول مجملا في هذه الصورة وفي مثيلاتها، إذا كانت الزيادة التي يضعها التاجر أو البائع على السلعة فلا حرج، وأما إذا كانت الزيادة على المال فهنا يكون ربا. أنا هبيع سيارة، أنا هبيع شقة، هذه السيارة وهذه الشقة ب30,000 تأخذها على 20 سنة ب50,000 كل شهر كذا، لا حرج. إنما إذا قلت لك هذه السيارة ب30,000 على 20 سنة، ال30,000 تدفع لكل سنة زيادة 7.5%، فهذا ربا، لأن الزيادة أصبحت على المال الآن. وعلى من وقع في هذا وكان جاهلا أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يحاول تخليص نفسه بسرعة، أن يحاول تخليص نفسه بسرعة. فإذا كان جاهلا فنرجو إن شاء الله ألا يكون عليه شيء، وأن يغفر الله سبحانه وتعالى له. تقول أختنا: ما حكم الزوج سيء العشرة، وماذا لو امتنعت المرأة عن الإنجاب من أجل سوء عشرته؟ طبعا الزوج سيء العشرة، احنا تكلمنا كثيرا أنه ينبغي على الزوج أن يتقي الله في زوجته، وعلى الزوجة أن تتقي الله سبحانه وتعالى في زوجها، وأن يكون ما بينهما من العشرة والإحسان والمعروف الشيء الكثير. قال سبحانه وتعالى: وعاشرهن بالمعروف. ولكننا نقول هذه الزوجة: اصبر على الزوج ومريه وعظيه وتحمليه من أجل أبنائك. ونحن لا ننصح كل زوجة ساءت عشرة زوجها أن تطلب الطلاق، لكن يا أختي أبذلي قصارى جهدك في إصلاحه وفي استقامته وفي يعني دعوته إلى الهداية، فإن استجاب فالحمد لله، وإن لم يستجب فالأمر لديك وعندك، لا سيما إذا كان مدمنا. أما الامتناع عن الإنجاب من أجل الزوجة، الامتناع عن الإنجاب من أجل الزوج، فالذي نرى أن هذه مسألة وهذه مسألة، ولا نقرن بين المسألتين. فطالما أن لديك قدرة على الإنجاب، وأنك صحيحة البدن، وأن الحال ميسور إن شاء الله، فلا ينبغي الامتناع عن هذا الإنجاب، لأن كثرة الإنجاب مما يفخر به النبي صلى الله عليه وسلم ويفاخر به النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فإني مكاثر بكم الأمم أو مباه بكم الأمم يوم القيامة. فطالما لديك القدرة على الإنجاب فلا تمتنعين، ولعل أولادك يكونون سببا إن شاء الله في استقامته وحسن عشرته. أختنا بتسأل بتقول أنه صلى بهم رجل مسافر وقال: أنا سأسلم ركعتين وأتم صلاتكم، فهل هذا يجوز؟ الجواب نعم، ولقد مكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 19 ليلة يقصر النبي الصلاة ويقول: أتم صلاتكم فإن قوم صفر. فالمقيم يتم صلاته والمسافر يسلم. تسأل أختنا عن البورصة، هل هي حلال أم حرام؟ سبق وأن أجبنا أن هذا السؤال لا يعطى فيه جوابا عاما، بل لابد أن يشرح الأمر حتى نحكم على الصورة نفسها. لكن بصفة عامة، إذا كان في أمر حلال وفي بضاعة حلال وبطرق هي حلال فلا بأس ولا حرج، وإن كانت في مشروع محرم فلا يجوز. تقول أختنا بأنها ترفع صوتها إذا صلت بأمها كبيرة السن، تحتاج إلى رفع صوتها عند سهو أمها، فهل هذا يشرع أم لا حتى ولو كانت الصلاة سرية؟ الجواب: لا حرج في ذلك، ولا بأس أن ترفعي صوتك إذا سهت أمك، أن ترفعي صوتك لتتذكر الأم، هذا من مصلحة الصلاة ولا حرج. وليعلم أن الإصرار بالقراءة وأن الجهر بالقراءة من سنن الصلاة. نعم. أخونا بيسأل: هل الاستعاذة في الفاتحة في الصلاة تكون في كل ركعة أو تكون في الركعة الأولى؟ قولان لأهل العلم، فمنهم من قال يكتفى بالاستعاذة في أول الصلاة، ومنهم من قال تتكرر الاستعاذة في كل ركعة. وخلاف العلماء مبني على: هل القراءة متصلة وحكمها واحد وبالتالي نكتفي بالاستعاذة، ولا القراءة لما تقطعت وصار كل ركعة لا قراءة منفصلة فإننا نبدأ بالاستعاذة في كل ركعة؟ قولان لأهل العلم، والذي يترجح عندنا
أن الإنسان يكرر الاستعاذة في بدء كل قراءة حيث انفصلت القراءة الأولى عن الثانية بالركوع والسجود والقيام. أختنا تسأل تقول أخي في الخارج وبيتصل على الوالد ويعني يشتد معه في الكلام ودعوت الله له، نقول عليك بدعاء الله سبحانه وتعالى أن يهديه، وإن صحيح لعله أن يرجع بإذن الله تبارك وتعالى. أخونا يقول هل يجوز الأم تقسم القرارات التي تملكها في حياتها؟ لا بأس ولا حرج على وجه الهبة، إذا كانت الأم تهب أولادها ما تملكه لا بأس ولا حرج، بشرط أن يكون هناك عدل بين الأبناء. أخونا يسأل هل يجوز الجمع بين الأضحية والعقيقة في يوم العيد؟ الجواب الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز الجمع بين العقيقة والأضحية، لأن هذه لها سبب وهذه لها سبب، والعقيقة دم شكران، نشكر الرب سبحانه وتعالى على هذا الولد فاشترط فيها الشرط الخاص. طيب بقي معنا يعني سؤالان، لكن إن شاء الله لعلنا نرجئ ذلك إلى حلقة قادمة بإذن الله تبارك وتعالى، سائلين المولى عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
فتاوى الدين أنوار وللإفتاء